رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. قال المصنف الخامس أنه لا يدخل في عنوان النزاع إلا ما كان قابلا للاتصاف بالصحة والفساد. هذا الأمر الخامس تعرض فيه المصنف إلى ما ذكره، إلى بيان ما ذكره سابقا، من أن المقصود بالمعاملة ما ليس بعبادة. وسابقا ذكر في الأمر الرابع أن المقصود بالشيء هو العبادة وغيره، إما العبادة أو غيره أو غير العبادة. بيّن سابقا المقصود بالعبادة عليكم السلام ورحمة الله، وقال العبادة تعم العبادة الذاتية والعبادة التعليقية أو التقديرية. قدم الكلام في العبادة. هو سابقا قال المعاملة ما ليست بعبادة، المقصود بالشيء ما كان عبادة أو غيره، قلنا مقصود من غيره المعاملة. الآن يريد يسلط الضوء على المقصود بالمعاملة بشكل تفصيلي، حينما يقول عليكم السلام ورحمة الله أنه يعني الشيء يقتضي الفساد، والمقصود بالشيء المعاملة أو العبادة، والمقصود بالمعاملة ما عدا العبادة. هل المقصود بالمعاملة كل ما ليس بعبادة، كل ما يصدق عليه أنه شيء غير العبادة على سعته وعلى إطلاقه، أو لا المقصود بالمعاملة شيء آخر؟ هذا الأمر الخامس معقود لبيان ذلك. نريد نبين شنو المقصود بالمعاملة، بعد أن بينا المقصود بالعبادة نريد نبين شنو المقصود بالمعاملة التي هي كل ما ليس بعبادة. حتى يجاوب المصنف عن هذا السؤال نقول ذكر الشيخ الأنصاري في التقريرات أن ما ليس بعبادة أقسام ثلاثة. كل ما ليس بعبادة أقسام ثلاثة. القسم الأول الأفعال التي تتصف بالصحة والفساد، كالعقود والإيقاعات. العقود والإيقاعات هاي من الأمور التي تتصف بالصحة والفساد، ويكون لها آثار شرعية مترقبة ومقصودة مطلوبة. هذا القسم الأول. القسم الأول الأفعال التي تتصف بالصحة والفساد وتكون له آثار مرجوة ومترقبة من هذا الفعل، ويتصف بالفساد تارة وبالصحة أخرى. فإذا استجمع كل الأجزاء والشرائط المعتبرة فيه كان صحيحا، وإلا إذا اختل فيه بعض ما يعتبر فيه شرعا كان فاسدا، كما في عقد البيع عليكم السلام ورحمة الله. عقد البيع المركب من القبول والإيجاب إلى أجزاء متعددة، إلى جزئين، إلى شرائط مختلفة. إذا استجمع كل ما يعتبر فيه جزءا أو شرطا اتصف بالصحة وترتب الأثر عليه. شنو الأثر المتوقع من البيع؟ حصول النقل والانتقال، فيقال بيع صحيح يتصف بالصحة ويترتب الأثر عليه. عقد النكاح إذا اجتمع فيه كل ما يعتبر فيه شرطا أو جزءا اتصف بالصحة وقيل عنه صحيح وترتب الأثر عليه. شنو الأثر المترتب على عقد النكاح المتوقع من عقد النكاح؟ حلية البضع وجواز الاستمتاعات. الإيقاعات الطلاق إذا اجتمع في الطلاق كل ما يعتبر فيه شرطا أو جزءا اتصف بالصحة ويترتب الأثر عليه. البينونة البينونة هي الأثر المترقب من الطلاق. تطهير المتنجسات مثلا، تطهير المتنجسات يتصف بالصحة والفساد، يقال هذا تطهير صحيح وذاك تطهير فاسد ليس صحيحا. يعني شنو صحيح وفاسد؟ يعني استجمع كل ما يعتبر فيه وترتب الأثر عليه فيكون صحيحا، فاسدا إذا اختل فيه بعض ما يعتبر فيه، كما لو اختل الانفصال مع الغسالة فيما يعتبر فيه الانفصال، أو انتفى التعدد فيما يعتبر فيه التعدد، يتصف بالفساد يقال هذا تطهير فاسد ولا يترتب الأثر عليه. شنو الأثر المتوقع منه؟ طهارة المغسول مثلا، لا يترتب هذا الأثر. إذن هذا القسم الأول. القسم الأول هو ما يتصف بالصحة والفساد ويترتب عليه أثر شرعي، حلية البضع والبينونة وتطهير المتنجسات وغيرها من الآثار المترقبة من بعض العقود والإيقاعات وغير العقود والإيقاعات. هذا القسم الأول يشمل العقود مثل البيع والإيقاعات مثل الطلاق، ويشمل غير ذلك كما في تطهير المتنجسات اللي يسمى أحيانا المعاملة بالمعنى الأعم. المعاملة بالمعنى الأعم هي الشاملة لكل عقد أو إيقاع أو غير ذلك، غير ذلك مثل تطهير المتنجسات. هذا ليس عقدا ولا 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 إيقاعا، لكن مع ذلك يقال عنه يدخل في باب المعاملة بالمعنى الأعم. هذا القسم الأول. القسم الأول شنو خلاصته؟ ما يتصف بالصحة والفساد ويترتب عليه أثر شرعي. القسم الثاني هو ما لا يتصف بالصحة والفساد ولا يترتب عليه أثر شرعي، لا يتصف بالصحة والفساد، فيختلف عن القسم الأول. القسم الأول كان يتصف بالصحة والفساد، القسم الثاني أصلا لا يتصف بصحة وفساد ولا يترتب عليه أثر شرعي. مثلوا له بشرب الماء. شرب الماء لا يقال هذا شرب صحيح وذاك شرب فاسد، لا يتصف بالصحة والفساد، كما لا يترتب عليه أثر شرعي. شنو الأثر الشرعي المتوقع من شرب الماء؟ أكو أثر عقلائي عرفي رفع العطش، لكن شرعي ماكو أثر شرعي لشرب الماء. شرب الماء ليس له أثر شرعي. نعم هو محكوم بالإباحة، لكن كأثر شرعي متأخر عنه يترتب عليه ليس له أثر شرعي. ماكو أثر شرعي يترقب ويتوقع من شرب الماء. هذا القسم الثاني. القسم الثاني ما لا يتصف بالصحة والفساد ولا يترتب عليه أثر شرعي. القسم الثالث والأخير مما ذكره الشيخ الأنصاري في التقريرات هو ما لا يتصف بالصحة والفساد، وبذلك يشترك مع القسم الثاني. القسم الثاني أيضا لا يتصف بالصحة والفساد، لكن له أثر شرعي لا ينفك عنه. إلى أثر شرعي، لكن هذا الأثر الشرعي لا ينفك عنه، دائما هو ملازم لذلك الفعل، وبذلك يفترق عن القسم الثاني. أيضا القسم الثاني ما كان إلى أثر شرعي، هذا إلى أثر شرعي لكن أثر شرعي ملازم ولا ينفك. هذا القسم الثالث شنو مثاله؟ مثاله قالوا الإتلاف. الإتلاف فعل من الأفعال لا يتفق بصحة وفساد. إتلاف مال الغير، هو يتلف مال غيره، يأكل طعام غيره، يريق ماء غيره مثلا، يتلف زرع غيره. الإتلاف لا يتصف بصحة وفساد، لا يقال هذا إتلاف صحيح وذاك إتلاف فاسد، مثل المعاملة مثل الإيقاع مثل تطهير المتنجسات، لا يتصف بصحة وفساد. وإلى أثر شرعي، شنو أثر الإتلاف الشرعي؟ الضمان. كل من أتلف مال غيره عليه ضمانه، الضمان على من أتلف مال الغير. أكو أثر شرعي يتوقع من الضمان، لكن هذا الأثر الشرعي قالوا ملازم ولا ينفك، لا ينفك كما في التطهير مثلا. التطهير قد ينفك عن 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 الغسل إذا ما كان مستجمعا لتمام الشرائط، وقد يكون مصاحبا له إذا اجتمع فيه كل ما يعتبر فيه شرطا أو جزءا. أما الضمان، الضمان دائما يترتب على الإتلاف، الضمان ملازم للإتلاف ولا ينفك عنه، سواء كان الفاعل مختارا أو لم يكن مختارا، سواء كان صغيرا أو كبيرا. حتى الصغير إذا أتلف مال الغير يجب أن يضمن الولي من ماله، من مال الصبي. فإذا الضمان أثر شرعي ملازم للإتلاف. هاي أقسام ثلاثة ذكرت في المطارح. السؤال هنا، هل إن المعاملة المذكورة في المقام حينما ذكر المصنف أن الشيء يشمل العبادة وغير العبادة، وعنا بغير العبادة المعاملة، هل المقصود بالمعاملة في المقام الشمول لجميع هذه الأقسام الثلاثة أو هو مختص ببعض الأقسام؟ المصنف يقول المعاملة المقصودة في المقام مختصة بخصوص القسم الأول ولا تشمل القسم الثاني كما لا تشمل القسم الثالث. المعاملة مختصة فقط في القسم الأول، لا تشمل لا القسم الثاني ولا القسم الثالث، وذلك لأنه بعد أن لم يتصف الشيء بالصحة والفساد، القسم الثاني والقسم الثالث قلنا فرق عن القسم الأول أنه لا يتصف بصحة وفساد، بعد أن لم يتصف الشيء بصحة وفساد لا مجال للنزاع في أن النهي عنه يقتضي فساده أو لا يقتضي فساده. طبعا ما إلى معنى هذا النزاع، شنو معنى أن نتنازع في أن النهي يقتضي الفساد إذا لم يكن الشيء مما يتصف بالفساد؟ شرب الماء إذا وقع منهيا عنه ما يقال هذا الشرب وقع فاسدا أو لم يقع فاسدا. الإتلاف إذا أتلفه، إذا نهي المكلف عن أن يتلف مال غيره، إذا كان الإتلاف حراما كما لو أراد إتلاف مال مسلم محترم هذا حرام، أي الحرمة، هذا النهي ما إلى معنى أن يقال يقتضي فساد الإتلاف فيقع الإتلاف فاسدا، هو أساسا الإتلاف لا يتصف بصحة وفساد، هذا ما إلى معنى. إذن النزاع بطبعه إخواني، النزاع بطبعه يقتضي وجود شيء يتصف بالفساد أخرى تارة وبالصحة أخرى، هو نفس النزاع، يعني نفس اختلافنا ونزاعنا، نفس موضوعنا، هو يقتضي وجود شيء يتصف بالصحة تارة وبالفساد أخرى. أما إذا ما كان الأمر كذلك هذا ما يدخل في محل نزاعنا، لأن إحنا نتنازع في أن الشيء إذا وقع متعلقا للنهي هل يقتضي هذا النهي فساده أو لا يقتضي فساده؟ إذا كان الشيء أصلا لا يتصف بالفساد، هو غير قابل للاتصاف بالفساد، ما له معنى أن ندخل في محل كلامنا ونتنازع عليه هل أن النهي عنه يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد. بمعنى آخر أن نفس نزاعنا يقتضي وجود شيء مركب، وجود فعل مركب من أجزاء ومأخوذ فيه مجموعة شرائط، وجود شيء اعتبر الشارع فيه بعض الأشياء شرطا أو شطرا، إذا اجتمعت هذه الأمور فيه كان صحيحا وترتب الأثر عليه، وإذا اختل بعض ما يعتبر فيه كان فاسدا وباطلا. ومن الواضح أن هذا ما يشمل القسم الثاني، القسم الثاني اللي ما إلى أثر أصلا، القسم الثاني اللي لا يتصف بصحة وفساد أصلا ما يدخل في محل كلامنا. القسم الثالث أيضا كذلك لا يتصف بصحة وفساد فلا يدخل في محل الكلام. فإذا المصنف يقول حينما نتنازع إحنا مقصودنا من النزاع القسم الأول فقط دون القسم الثاني والثالث. وينبغي الالتفات هنا أننا حينما نقول أن النزاع يختص بالقسم الأول فقط نعني التعميم لكل حصص القسم الأول، فيشمل النزاع المعاملة، ويشمل العقد، يشمل عفوا الإيقاع، ويشمل مثل تطهير الثوب. تطهير الثوب أيضا يكون مشمولا. ليش؟ لأن ملاك النزاع آت فيه، ملاك النزاع والأدلة التي سوف تذكر لدعوى اقتضاء النهي للفساد أيضا شاملة لمثل تطهير الثوب. فإذا كان المكلف منهيا عن تطهير الثوب بالماء المغصوب، نسأل هل يقتضي هذا النهي فساد التطهير بحيث لا يترتب الأثر عليه أو لا؟ لابد أن نتنازع ونشوف شنو الأدلة، تدل على الفساد أو لا تدل على الفساد. إذن حينما نقول كلامنا يختص بالقسم الأول، لا نعني اختصاص فقط في المعاملة يعني العقد أو الإيقاع، وإنما ندعي تعميمه لكل حصص القسم الأول بما فيه الحصة الثالثة تطهير الثوب، وأيضا مثل حيازة المباحات المؤثرة في الملكية، ومثل التحجير المؤثر في الاختصاص. الحيازة شنو أثرها المترقب منه؟ الملكية، ملكية الحائز. والتحجير شنو الأثر المترقب منه؟ الاختصاص. وحينما يحجر مكانا يكون أولى به من غيره، يكون مختصا به هذا المكان مثلا. فكلامنا من ناحية هو مختص بالقسم الأول، لكن من ناحية أخرى هو عام يشمل لكل حصص القسم الأول، كل حصص القسم الأول. أولا لأن الأدلة عامة، ثانيا بعض الأصحاب مثلا الشيخ الطوسي ذكر مسألة الاستنجاء بالأحجار وأدخلها في محل كلامنا ولم يعلقوا عليه. الشيخ الطوسي ذكر في المبسوط هاي مسألة الاستنجاء بما يحرم أو بما يحرم الاستنجاء به. الاستنجاء بالمطعومات هذا حرام، الاستنجاء بالمطعوم، الاستنجاء لابد أن يكون بأحجار ثلاثة، فإذا استنجى بمطعوم هذا حرام. أكو مسألة ترتبط بالحكم الوضعي، إذا استنجى بالمطعوم هل يترتب الأثر على الاستنجاء وضعا أو لا يترتب؟ يعني إذا حصل النقاء بمطعوم والعياذ بالله، حصل النقاء وأزيلت العين من الموضع، هذا هل يترتب عليه الطهارة أو لا؟ يعني نسأل بالحكم الوضعي. هو الشيخ الطوسي في المبسوط قال هذا الفعل منهي عنه والنهي يقتضي الفساد، إذن التطهير بالمطعومات لا يترتب الأثر عليه، هذا تطهير فاسد. هذا شنو معنى؟ معناه أن الشيخ الطوسي أدخل مسألة الاستنجاء في محل كلامنا، وجعل مسألة الاستنجاء صغرى لما نحن فيه، وطبق مسألة اقتضاء النهي للفساد فأدخل في محل كلامنا، مع أن الاستنجاء ليس عقدا ولا إيقاعا. هذا شنو معنى؟ معناه التعميم، معناه أن المقصود بالمعاملة في محل كلامنا المعاملة بالمعنى الأعم الشاملة للعقد والإيقاع، وكذلك لمثل تطهير المتنجسات، هذا أيضا يدخل في محل كلامنا. الشيخ الأنصاري في التقريرات قال هذا الكلام مذكور في المبسوط بمرأة ومسمع من الأصحاب، والمحقق في المعتبر نقل هذا الكلام عن المبسوط ولم يعلقوا عليه ولم يعترضوا عليه بأن هذا خارج عن محل الكلام. ما حد إجا قال هذا ليس داخلا في محل الكلام، احنا كلامنا في العبادة والمعاملة وهذا ليس عبادة ولا معاملة. لم يعلقوا بذلك ولم يعترضوا بذلك. نعم البعض اعترض قال هذا النهي لا يقتضي الفساد، لكن هذا شيء آخر، لا يعني أن المسألة لا تدخل في محل كلامنا. المسألة داخلة في محل الكلام، نعم النتيجة قد اختلفوا في أن هذا النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد، أما أصل إدخال مسألة الاستنجاء في محل الكلام هذا لم يعترضوا عليه. يعني شنو؟ يعني أن محل الكلام شامل لمثل التطهير الاستنجاء. هذا اللي ذكر المصنف في الأمر الخامس من مجموع ما ذكر في الأمر الرابع والأمر الخامس. الحاصل من جميع ما تقدم هو أن كلامنا يقع في النهي عن الشيء، والمقصود بالشيء العبادة والمعاملة، والمقصود بالعبادة قسمان: القسم الأول العبادة الذاتية مثل السجود لله تعالى غير المتأتية عباديتها من الأمر، والقسم الثاني العبادة التقديرية، العبادة التعليقية على تقدير تعلق الأمر بالفعل يكون عبادة لا يسقط الأمر به إلا بالإتيان به بنحو قربي كما عبر المصنف. هذا المقصود بالعبادة اللي عرفناه من الأمر الرابع. المقصود بالمعاملة اللي عبر عنه غير العبادة، المقصود بالعبادة هذا الذي ذكرناه، المقصود بالمعاملة عفوا المعاملة بالمعنى الأعم، المعاملة بالمعنى الأعم الشاملة للعقود والإيقاعات، ومثل تطهير الثوب، تطهير المتنجسات، ومثل الحيازة والتحجير ونحو ذلك مما لا يكون لا عقدا ولا إيقاعا لكن لا يعتبر فيه قصد القربة، يعني القسم الأول مما ذكرناه. هذا اللي ذكر المصنف في الأمر الخامس. أكو سؤال أخواني؟ قال الخامس أنه لا يدخل في عنوان النزاع إلا ما كان قابلا للاتصاف بالصحة والفساد، ما يدخل في محل كلامنا في نزاعنا في الشيء المأخوذ في عنوان المسألة. هل أن النهي عن الشيء يقتضي فسادة؟ شنو المقصود بالشيء؟ يقول فيما يرتبط بالمعاملة هذا ما يشمل إلا ما يتصل بالصحة والفساد، يعني القسم الأول اللي احنا ذكرنا لا يدخل في عنوان النزاع إلا ما كان قابلا للاتصاف بالصحة والفساد، بأن يكون تارة تاما تام، العقد يكون تام مستجمع لكل ما يعتبر فيه شرعا شطرا أو شرطا، يترتب عليه ما يترقب عنه من الأثر، كل فعل يترقب منه أثر، النكاح يترقب منه أثر، الطلاق يترقب منه أثر، تطهير الثوب يترقب منه أثر، فإذا كان جامعا لكل ما يعتبر فيه شرعا يترتب الأثر عليه، هذا يدخل في محل كلامه. وأخرى لا كذلك، تارة تاما بأن يكون تارة تاما، وأخرى لا كذلك يعني ليس تاما، بأن يكون تارة تاما ويكون تارة أخرى لا كذلك ليس تاما. ليش ليس تاما؟ يقول لاختلال بعض ما يعتبر في ترتب، بعض ما يعتبر في ترتب الأثر كالعربية مثلا في العقد، أو الماضوية إذا اعتبرت مثلا، وكالبلوغ في العقد بلوغ العاقد، لاختلال بعض ما يعتبر في ترتبه، وكما لو كانت الزوجة حائض طلاق الحائض باطل لا يترتب الأثر عليه. ليش؟ لاختلال بعض ما يعتبر فيه شرعا. أما ما لا أثر له شرعا، هاي أما القسم الثاني، قال إلا ما كان قابلا للاتصاف بالصحة والفساد، هذا القسم الأول. أما ما لا أثر له شرعا، هذا القسم الثاني. شنو مثاله؟ قلنا مثلوا له بشرب الماء، هذا ما له أثر، فمن نقول أن النهي عن شرب الماء يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد؟ فساد أي شيء هو لا يتصف بصحة وفساد. أما ما لا أثر له شرعا القسم الثاني، أو كان أثره مما لا يكاد ينفك عنه، هذا القسم الثالث. القسم الثالث الأثر شرعي، أولا لا يتصف بصحة وفساد، ثانيا له أثر شرعي لكن الأثر الشرعي لا ينفك عنه، أو كان أثره مما لا يكاد ينفك عنه. شنو مثاله؟ يقول كبعض أسباب الضمان، الضمان إلى أسباب متعددة، واحد من أسبابه الإتلاف، الإتلاف لا يتصف بصحة وفساد، وهو أثر شرعي الضمان، لكن الضمان ملازم للإتلاف لا ينفك عنه بحال من الأحوال كبعض أسباب الضمان فلا يدخل في عنوان النزاع. يقول أما ما لا أثر له أو كان أثره لا ينفك فلا يدخل في عنوان النزاع لعدم طرو الفساد عليه، وأصلا لا يتصف بالفساد كي يتنازع أو كي ينازع في أن النهي عنه عن ذلك الفعل يقتضيه، يقتضي الفساد أو لا، لعدم اتصافه بالفساد أساسا، فيكون البحث من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع، أصلا لا فساد له حتى يتنازع في أن النهي يقتضي فساده أو لا يقتضي فساده. يعني هذا اللي أقول إخواني، أن نفس النزاع، نفس طبع النزاع يقتضي ذلك. يعني إحنا ما عندنا رواية دلت على اعتبار اتصافه بالصحة والفساد، ما عندنا دليل خاص دل على لابدية كون الشيء المأخوذ في العنوان لابد أن يتصف بالصحة والفساد، وإنما نفس النزاع هو يقتضي ذلك، نفس النزاع وطبع النزاع يستوجب هذا الأمر فلا يدخل. نعم كي ينازع في أن النهي عنه يقتضي أو لا، فالمراد بالشيء، هذا إجمال لكل ما تقدم في الأمر الرابع والخامس. يقول فالمراد بالشيء في العنوان اللي قال هل أن النهي عن الشيء يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد، يقول المراد بالشيء في العنوان هو العبادة بالمعنى الذي تقدم. شنو اللي تقدم؟ العبادة الذاتية والعبادة التقديرية والمعاملة بالمعنى الأعم، يعني ما يتصف بالصحة والفساد عقدا كان أو إيقاعا أو مثل تطهير المتنجسات، والمعاملة بالمعنى الأعم مما يتصف بالصحة والفساد عقدا كان أو إيقاعا أو غيرهما غير العقد والإيقاع مثل التطهير. ثم قال فافهم، هذا قول فافهم قد يكون إشارة إلى صعوبة بيان مثال للقسم الثالث اللي ذكرنا، يصعب طرح مثال للقسم الثالث. ليش؟ لأن القسم الثالث يقتضي شنو؟ يقتضي أن يكون الشيء بسيطا غير مركب من أشياء حتى لا يتصل بصحة وفساد، ما يكون مركب من أشياء إذا اجتمعت كان تاما، إذا اختل بعضها كان فاسدا. ليش؟ لأن احنا نفترض بالقسم الثالث أن لا يتصل بصحة وفساد، فلا بد أن يكون بسيطا ولا بد أن يكون أثر ملازم إليه دائما يستوجب هذا الأثر. المصنف قد يشير بقوله فافهم إلى صعوبة التمثيل لهذا القسم، ما عندنا هيك قسم يتعذر ذكر مثال إليه، وأما ما ذكر من مسألة الإتلاف وأن الإتلاف دائما يلازم الضمان، هذا يمكن النقاش فيه بأن الضمان ليس ملازما للإتلاف دائما. ليش؟ لأن الإتلاف إذا كان بإذن المالك، إذا أتلف المال بإذن المالك هذا شنو؟ هم يقتضي الضمان؟ شخص دعا على وليمة قال له تفضل وأكل بعد أن يأكل يقول له اعطيني ضمان، هذا هم يقتضي ضمان؟ الجواب لا. فمو دائما الإتلاف يلازم الضمان، الإتلاف قد يؤثر في الضمان إذا لم يكن بطيب نفس من المالك، وقد لا يستوجب الضمان كما لو كان بإذن المالك. فمو دائما نقول أن الإتلاف يلازم الضمان، والأمر سهل. يعني الكلام في هذا المثال، هذا القسم إلى مثال أو لا، هذا الأمر الخامس. الأمر السادس اللي ذكر المصنف كمقدمة قبل أن يدخل في تفصيل الباحث، الأمر السادس معقود لبيان المقصود بالفساد. شنو المقصود بالفساد المأخوذ في العنوان؟ احنا بينا الشيء اللي قلنا يشمل العبادة والمعاملة، بينا شنو المقصود بالعبادة، شنو المقصود بالمعاملة. الآن المصنف بصدد بيان الفساد المأخوذ في العنوان، أن هي عن الشيء هل يقتضي الفساد، شنو المقصود بالفساد، وحيث أن الفساد مقابل للصحة، مقابل للصحة اللي هو يقول هل يقتضي الفساد أو لا، أو لا يعني شنو؟ يعني لا يقتضي الفساد، يعني يقع الفعل صحيحا، فلا بد من بيان معنى الصحة، شنو المقصود بالصحة حتى نعرف شنو المقصود الفساد. فهذا الأمر معقود لبيان المقصود بالصحة والفساد. والسؤال الذي يطرح هو هل أن الصحة والفساد مما وقع الاختلاف فيه؟ أكو اختلاف في تفسير الصحة والفساد أو لا ماكو اختلاف في تفسير الصحة والفساد؟ هذا السؤال كون نجاوبه. ثانيا السؤال الثاني، هل هناك اختلاف بين الصحة في العبادة والصحة في المعاملة؟ أكو اختلاف لو ماكو اختلاف؟ هذا السؤال الثاني. أما بالنسبة إلى هذين السؤالين، فيظهر من بعض عبائر المحققين، بعض عبائر المحقق القمي صاحب الفصول، بعض عبائر التقريرات، يظهر وجود اختلاف في تفسير الصحة والفساد، اختلاف بين الفقهاء وبين المتكلمين في تفسير الصحة والفساد. فالفقهاء قالوا المقصود بالصحة ما لا يقتضي الإعادة أو القضاء، والفاسد ما يقتضي الإعادة أو القضاء. هذا المقصود بالصحة والفساد في نظر الفقهاء. فالصلاة الصحيحة يعني شنو؟ الصلاة الصحيحة التي لا تقتضي إعادة ولا قضاء. يقول أنا صلاة صحيحة يعني شنو؟ يعني يقول لا يجب علي قضاء في خارج الوقت ولا يجب علي إعادة في داخل الوقت. الفاسد يقتضي ذلك، يقتضي الإعادة في الوقت أو القضاء في خارج الوقت. وأما المتكلمون فعرفوا الصحيح بما كان موافقا للأمر، ما كان موافقا للأمر يقع صحيحا، وما لم يكن موافقا للأمر يقع فاسدا. أو لا، قالوا الموافق للشريعة، شالوا الأمر حطوا مكان الشريعة. حتى شنو الشيخ الأنصاري قال بالتقريرات، قال لكي يشمل المباح، المباح ما بي أمر، فمن نقول موافقة الأمر راح يخرج المباح، فحتى نعمم نقول يوافق الشريعة الشاملة، الشريعة لما كان مأمورا به وما لم يتعلق به الأمر. على أي حال هذا تبديل بسيط طفيف في تفسير المتكلمين. المتكلمون فسروا الصحيح ما كان موافقا للأمر أو ما كان موافقا للشريعة. هذا الاختلاف يظهر من تعبيراتهم هم منقولة. أقرأ فقط تعبير بعض عبائر المحقق القمي. المحقق القمي قال في الجزء الأول صفحة 362 في مقدمات هذا البحث، قال الرابعة، اختلف الفقهاء والمتكلمون في معنى الصحة والفساد في العبادات. طبعا هذا كلامنا بالعبادة، فاتني أن أنبه، هذا بالعبادة، الاختلاف واقع في العبادة. ثم بالسؤال الثاني نقول أكو فرق في تفسير الصحة بين العبادة والمعاملة أو لا. فهذا البحث الأول، السؤال الأول يقع بالعبادة، أكو اختلاف بين الفقهاء والمتكلمين في تفسيرها، صريح عبارة المحقق القمي، إيه نعم أكو خلاف، اختلف الفقهاء والمتكلمون في معنى الصحة والفساد في العبادات. فعند المتكلمين هو موافقة الامتثال للشريعة، وعند الفقهاء إسقاط القضاء. ثم إلى كلام طويل إلى أن يقول وأما في العقود والإيقاعات، يعني أما في المعاملة، هذا السؤال الثاني، أكو فرق في تفسير العبادة أو تفسير الفساد في العبادة عن تفسير الفساد في المعاملة؟ هو يقول وأما في العقود والإيقاعات فهي، يعني الصحة، عبارة عن ترتب الأثر الشرعي. فإذن بالعبادة عند الفقهاء إسقاط الإعادة والقضاء، عند المتكلمين الموافقة للشريعة أو للأمر، هذا كله بالعبادة. بالمعاملة ما كان يترتب الأثر عليه، عبارته قال فهي عبارة عن ترتب الأثر الشرعي عليها، على الأفعال مثلا، شنو الأثر الشرعي يمثل؟ يقول كتملك العين في البيع، هذا أثر يترقب من البيع، وجواز التزويج بآخر في الطلاق، هي تريد تتزوج شخص آخر، شلون كنت تطلق فيترتب الأثر على الطلاق فيحل لها أن تتزوج بآخر، هذا أثر مترتب على الطلاق. ونحو ذلك اللي إحنا ذكرناه، مثلا تطهير الثوب ونحو ذلك. فإذا عبارته تقريبا شبه صريحة في وجود اختلاف بين الفقهاء وبين المتكلمين في تفسير الصحة والفساد في العبادة، وفي وجود فرق بين الصحة والفساد في باب العبادة والصحة والفساد في باب المعاملة. وقلت صاحب الفصول أيضا عنده كلام نفسه، تقريبا الشيخ الأنصاري في التقريرات أيضا نفس هذا الكلام. المصنف لا يرتضي ذلك، لا يرتضي هذا، يقول لم يقع الاختلاف بين الفقهاء والمتكلمين، ماكو خلاف أصلا، ماكو اختلاف في تفسير الصحة والفساد، هذا بالإحاض الجواب عن السؤال الأول، يقول ماكو اختلاف بين الفقهاء والمتكلمين، كما لا اختلاف، كما لا خلاف بين الصحة والفساد في العبادة والصحة في الفساد والفساد في المعاملة، ماكو فرق. فلا تقولون الفقهاء والمتكلمون اختلفوا، كما لا تقولون اكو فرق بين الصحة في باب العبادة والصحة في باب المعاملة، وإنما الصحة عند الجميع وفي جميع الأبواب في البابين هي بمعنى واحد، الصحة بمعناها اللغوي العرفي في كل الأبواب وعند الجميع. شنو المعنى اللغوي والعرفي والاصطلاحي في محل كلامنا؟ يقول هو واحد. شنو التمامية؟ التمامية والوجدان لكل ما يعتبر في الشيء من أجزاء أو شرائط، كل ما يعتبر في الشيء، هذا المقصود بالشيء الصحيح. الصحة تعني التمامية، الصحة تعني الوجدان لكل ما يعتبر في الشيء من شرائط وأجزاء. فالصلاة الصحيحة يعني الصلاة التامة، تامة الأجزاء والشرائط، الواجدة لكل ما يعتبر في الصلاة من شرائط وأجزاء. البيع الصحيح يعني شنو؟ يعني التام الجامع لكل ما يعتبر فيه من أجزاء وشرائط. فلا فرق لا عند المتكلمين والفقهاء، كما لا فرق بين العبادة والمعاملة في معنى الصحة والفساد. نعم، ما يتحقق به التام في العبادة يختلف عما به التمام في المعامل، المعنى واحد، المفهوم واحد، التام، لكن تام العبادة يختلف عن تام المعاملة. تام العبادة يعني شنو؟ يعني ما يقتضي سقوط القضاء والإعادة. تام المعاملة ما يترتب الأثر عليه. فإذا المفهوم واحد، المعنى واحد، لكن المصادق مختلفة. فالفرق بين صحة العبادة وصحة المعاملة إنما هو في المصداق لا في المفهوم. المفهوم واحد والمعنى واحد، الصحيح يعني التام، لكن التام في باب العبادة، التام في باب العبادة هو يقتضي عدم الإعادة والقضاء، والتام في باب المعاملة يقتضي ترتب الأثر. كامل الصلاة هو يقتضي عدم الإعادة وعدم القضاء. من يقولون صلاة كاملة، صلاة تامة، يعني شنو؟ يعني أن هذا الفرد يسقط القضاء ويسقط الإعادة. ليش؟ لأنه كامل. بالمعاملة نقول بيع تام، بيع كامل، يعني شنو؟ يعني واجد لتمام الأجزاء والشرائط كالصلاة التامة، غاية ما في الباب أن هذا يترتب الأثر عليه، فتحصل البينونة في الطلاق التام، يحصل الافتراق في الطلاق الصحيح الواجد لكل ما يعتبر فيه. إذن ماكو فرق بين معنى الصحة في العبادة ومعنى الصحة في المعاملة، المعنى واحد، المفهوم واحد. من يدعي، من يتوهم كما في عبارة المحقق القمي، من يتوهم وجود فرق بين الصحة في العبادة والمعاملة، بين الصحة بالعبادة والصحة في المعاملة، هذا في الحقيقة يكون قد اختلط عليه المصداق بالمفهوم، اللي كثيرا ما يكون مازال أقدام هذا الاختلاط بالمفهوم والمصداق والاشتباه. الخلط هو يتحدث عن المفهوم يروح إلى عالم المصداق. الفرق بالمصداق بين صحيح العبادة وصحيح المعاملة، أما المفهوم المعنى واحد، هو تام الأجزاء تام الشرائط. فالمحقق القمي تحدث عن العبادة ومعنى صحة في العبادة، قال إسقاط القضاء أو موافقة الشريعة. لما أجل المعاملات قال المقصود بالصحة ترتب الأثر. لا، هذا اختلاف بالمصداق، مو اختلاف بالمفهوم. المفهوم واحد، المعنى واحد. هذا ما يرتبط بالجواب السؤال الثاني. ترى أحدا ماكو فرق بين العبادة والمعاملة. وأما الجواب عن السؤال الأول، فالمصنف أيضا يقول في الحقيقة لم يقع اختلاف بين المتكلمين وبين الفقهاء في تفسير معنى الصحيح والفاسد. المعنى واحد، نفس الكلام نقول، المعنى واحد هو التمامية والوجدان لكل ما يعتبر في الفعل. نعم، الفعل التام، الفعل الواجد لتمام ما يعتبر فيه شرعا، هذا إلى لوازم وآثار متعددة. الفعل بعد أن يكون صحيح وواجد لكل ما يعتبر فيه، تترتب عليه آثار ولوازم متعددة. فهذا الاختلاف بين الفقهاء وبين المتكلمين في التعبير في الحقيقة ناشئ من ملاحظة لازم وأثر غير ما لاحظه الآخر. يعني الفقيه لاحظ أثرا من آثار التام، والمتكلم لاحظ أثرا آخر من آثار التام. تام يعني شنو؟ تام يعني جامع لكل ما يعتبر فيه. صحيح يعني تام، يعني واجد لكل ما يعتبر فيه. هذا بعد أن يكون تاما، لازم من لوازمه إسقاط القضاء وإسقاط الإعادة، لازم من لوازمه هو موافقة الشريعة وموافقة الأمر. فإذا هما لازمان متعددان مختلفان لملزوم واحد، المعنى واحد هو التام، هو الواجد لكل ما يعتبر فيه، لكن آثاره ولوازمه مختلفة. فكل واحد من الأعلام، الفقيه مثلا لاحظ غرض، لاحظ لازما باعتبار غرضه، باعتبار أولى وأهم الأغراض في نظره أو اللوازم في نظره باعتبار غرضه، هو لاحظه. هو الفقيه يبحث في شنو؟ الفقيه يبحث في فعل المكلف، في أفعال المكلفين، وما يعرض على أفعال المكلفين من الأحكام، من الوجوب والحرمة والإباحة ونحو ذلك. فهو يتحدث عن القضاء كفعل من أفعال المكلفين، هذا واجب أو ليس بواجب؟ الإعادة كفعل من أفعال المكلفين، هذا واجب أو ليس بواجب؟ هو من زاويته، من ناحية غرضه ومن ناحية وظيفته، يتحدث عن القضاء والإعادة، فيقول الصحيح يؤثر في سقوط الإعادة والقضاء. المتكلم إلى زاوية أخرى من البحث، إلى غرض آخر. المتكلم يبحث في أحوال المبدأ والمعاد وما يرتبط بالمبدأ عز اسمه، وما يرتبط بأفعاله، ومن ضمن أفعاله الثواب والعقاب، الثواب والعقاب المترتبان على الامتثال وموافقة الأمر وموافقة الشريعة. فإن هو باعتبار غرضه وباعتبار الملاحظة لأولى وأهم اللوازم بحسب نظره، هو ركز على مسألة موافقة الشريعة وموافقة الأمر، اللي موافقة الشريعة لازم من لوازم التام، كما أن إسقاط القضاء والإعادة لازم من لوازم التام. هما لم يختلفان في تعريف الصحيح، الصحيح يعني التام، الصحة يعني التمامية، لكن اختلفا في التعبير فقط باعتبار ما هم كل واحد منهما من اللوازم والآثار المترتبة على الصحة. فإذا أيضا من جانب السؤال الأول نقول لم يقع الاختلاف بين الفقهاء وبين المتكلمين في تعريف الصحة. إذا جاوبنا عن السؤال الثاني، جاوبنا عن السؤال الأول، يبقى شيء ننبه عليه أخيرا، وهو أن الصحة والفساد وإن كانت تعني التمامية والوجدان لكل ما يعتبر في الفعل شرعا، وبذلك تكون من الأوصاف الحقيقية، وصف حقيقي ليس وصفا اعتباريا أو انتزاعيا، وصف حقيقي. الصلاة إذا اجتمعت فيها الشرائط والأجزاء تكون تامة، تكون صحيحة. إذا اختل بعضها تكون باطلة. من يقدر نقول بلحة مثلا، من يقدر نقول أن المعتبر مثلا يعتبر هذه الصلاة صحيحة؟ وليس أمرا اعتباريا، أمر واقعي. لكن مع ذلك نقول الصحة والفساد أمران إضافيان نسبيان يختلفان باختلاف الآثار والأنظار بتعبير المصنف. الصحة والفساد يختلفان باختلاف الأنظار وباختلاف الآثار. باختلاف الأنظار إن شاء الله بالدرس الآتي نتحدث عنه، باختلاف الآثار اليوم نتحدث عنه بأقل من دقيقتين إن شاء الله. شنو معنى اختلاف الآثار؟ يقول المصنف قد يكون الفعل الواحد يتصف بالصحة بلحاظ أثر، ونفس هذا الفعل يتصف بالفساد بلحاظ أثر آخر. هذا معنى النسبية، هذا معنى الإضافية. يقول بالإضافة إلى أثر يكون صحيحا، بالإضافة إلى أثر آخر يكون فاسدا. شنو مثاله؟ مثال الواضح مثلا ما لو صلى المسافر صلاة تامة جهلا ببعض الخصوصيات، ويدري أن وظيفة المسافر القصر، لكن ما يدري أن مثلا الراجع من سفر المعصية يجب أن يقصر. هو متفقه، يقول أنا سفري سفر معصية، فسافرت بالذهاب كون أصلي تمام. هو لا يعلم أن العائد من سفر المعصية إذا كان بين المقصد وبين وطنه مسافة، العائد لابد أن يصلي قصرا، فصلى تماما. هذا شنو وظيفته؟ يذكروه برسائل عملية شنو وظيفته. يقولون إذا التفت في أثناء الوقت وجبت الإعادة عليه، وإذا التفت خارج الوقت لم يجب القضاء عليه، لا يجب أن يقضي صلاته. فيفرقون بين القضاء وبين الإعادة في مثل هيك موارد. هذا نقدر نقول عنه صلاته اللي أدأها صلاة صحيحة بلحاظ أثر القضاء، هي أسقطت القضاء، مو هاي صلاته أسقطت القضاء. إذا التفت خارج الوقت قلنا لا يجب أن يقضي، ولكن فاسدة نفس هاي الصلاة، فاسدة بلحاظ شنو؟ بلحاظ الإعادة. إذا التفت في أثناء الوقت يجب أن يعيد. فإذا عندنا شيء واحد، فعل واحد وصفناه بالصحة بلحاظ أثر، وصفناه بالفساد بلحاظ أثر آخر. هذا اللي نقول أن الصحة والفساد وصفان إضافيان نسبيان يختلفان باختلاف الآثار. إذا اختلف الأثر قد يختلف الوصف بالصحة والفساد. مثلا الصائم إذا أخل بالنية في نهار الصوم شنو حكمه؟ أفتونا مأجورين، شنو حكم من أخل بالنية في نهار الصوم؟ يجب أن يقضي ولا يكفر. فنقول صلاة صوم صحيح بلحاظ شنو؟ بلحاظ الكفار، هو أسقط الكفار، لكن صوم فاسد بلحاظ القضاء. هو صوم فعل واحد يتصف بالفساد تارة وبالصحة أخرى بلحاظ اختلاف الآثار. هذا اللي ذكر المصنف بلحاظ الآثار، ثم راح يذكر كيف أن الوصف الصحة والفساد يختلفان بلحاظ الأنظار. قال السادس أن الصحة والفساد وصفان إضافيان يختلفان بحسب الآثار والأنظار، هذا اللي ذكرناه أخيرا قدم المصنف. الصحة والفساد وصفان إضافيان نسبيان يختلفان بحسب اختلاف الآثار والأنظار، بينا اختلاف الآثار وراح يجي الحديث عن اختلاف الأنظار إن شاء الله. فربما يكون الشيء واحد صحيحا بحسب أثر أو نظر وفاسدا بحسب آخر كما بينا الآن. ومن هنا صح أن يقال اجي للجواب عن السؤالين الثاني والأول. السؤال الثاني يقول ماكو فرق بين الصحة في باب العبادة والصحة في باب المعاملة، ماكو فرق، الكل تعني التمامية والوجدان لكل ما يعتبر فيه شرعا. صح أن يقال إن الصحة في العبادة والمعاملة لا تختلف، هذا جواب عن السؤال الثاني اللي احنا ذكرناه، وتعريض بمن؟ بالمحقق القمي اللي قال وأما في باب المعاملة فالصحة تعني ترتب الأثر، تبين لا لا تعني ذلك. يقول إن الصحة في العبادة والمعاملة لا تختلف، بل فيهما في العبادة والمعاملة بمعنى واحد وهو التمامية، وإنما الاختلاف فيما هو المرغوب منهما، فيما هو المرغوب من العبادة والمعاملة من الآثار، يختلفان باختلاف الآثار فيما هو المرغوب منهما من الآثار التي بالقياس عليها، بالقياس على الآثار تتصف أو تتصفان بالتمامية وعدمها، مرة تتصف بالتمامية مرة لا تتصف بالتمامية. فيقال مثلا هاي عبادة ليست تامة، ليش؟ لعدم ترتب الأثر، لعدم ترتب سقوط القضاء والإعادة، فاسدة من دون وضوء فلم يترتب الأثر عليها. معاملة فاسدة يعني شنو؟ يعني لم يترتب عليها النقل والانتقال مثلا، بلحاظ الأثر هما يختلفان، أما بلحاظ المعنى، المعنى واحد هو التمامية والوجدان لكل ما يعتبر فيه. هذا الجواب عن السؤال الثاني. الجواب عن السؤال الأول، أكو اختلاف في تفسير الصحة والفساد في باب العبادة؟ يقول هكذا الاختلاف بين الفقيه والمتكلم في صحة العبادة إنما يكون لأجل الاختلاف فيما هو المهم لكل منهما من الفقيه والمتكلم من الأثر. وشنو الأثر المهم للفقيه؟ يلاحظه. شنو الأثر المهم للمتكلم؟ يلاحظه. فهو في الحقيقة تعريف باللازم، مو تعريف بنفس الفعل، تعريف باللازم وتعريف بأهم اللوازم بحسب نظره وبحسب وظيفته وغرضه، بعد الاتفاق ظاهرا على أن الصحة بمعنى التمامية، هما متفقان على أن الصحة بمعنى التمامية، لكن فسرا وعبرا عن الصحة بلازم يختلف عن اللازم الذي عبر به الآخر، كما هي يعني التمامية معناها معنى الصحة لغة وعرفا. فلما كان غرض الفقيه هو وجوب القضاء أو الإعادة أو عدم الوجوب، فسر صحة العبادة بسقوط الإعادة أو القضاء. ولما كان غرض المتكلم هو حصول الامتثال الموجب عقلا لاستحقاق المثوبة، فسر الصحة بما يوجب الأمر تارة وبما يوافق الشريعة تارة أخرى. وحيث إن الأمر في الشريعة، هذا حديث عن اختلاف الأنظار، يأتي عنه الكلام. وصلى الله على محمد وآل محمد.